المبدأ الثامن من مبادئ الأمن: لا تكن أسيرا لعادة، لا تكن أسيرا للعادة. معظم الناس اعتادوا نمطا معينا في الحياة من عادات وتقاليد، سواء في ملبسهم أو مأكلهم ومشربهم أو في سفرهم وتنقلاتهم وعند نومهم حتى، وكذلك في لهجتهم وحديثهم مع الآخرين. كثير من الناس اعتاد على نمط معين، على وضع معين في حياته. هذا للإنسان العادي أمر قد يتغافل عنه، لا أحد يأبه به، ولكن بالنسبة للإنسان المجاهد في سبيل الله هذا الأمر يجب أن يتخلص منه، أن يكون أسيرا للعادة، يعني أن يتعود نمط معين في حياته. مثلا يتعود أن يذهب دائما إلى مقهى معين لا يتركه، مثال أن يتعود أن يمشي دائما من نفس هذا من طريق واحد، أن يتعود أن يذهب إلى مطعم أو فندق لا يتركه أبدا. هذا المجاهد يجب أن لا يكون كذلك أبدا، لأن الروتين هو عدو المجاهد الأول، الروتين اليومي. إذا أنت لم تغير من روتينك وحركتك اليومية كل يوم، فأنت هنا خاصة إذا كنت تعمل في الخارج أو في الدول البوليسية، هذا مقتل عظيم من مقاتل رجل العصابات أو الذي يعمل في الدول الخارجية. حسن سلامة القائد الفلسطيني المشهور، كان يلقب بالأمير الأحمر، يقولون عنه أنه كان يغير أماكن نومه وتواجده كما يغير ملابسه، كان من كثرة ما يغير أماكنه كأنه كان يغير ملابسه. لذلك استعصى وقت طويل على الموساد الإسرائيلي قبل أن يقتله. الشيخ عبد الله عزام عندما قتل استطاع أعداء الله عز وجل أن يصلوا إليه عن طريق ماذا؟ عن طريق الروتين الذي دائما هو يتحرك به، كان دائما يتحرك في شارع واحد، فعندما درسوا حركته وجدوا أنه لا يغير هذا الطريق، فسهل على المخابرات أن تضع له ماذا؟ عبوة ناسفة، ثم بعد ذلك كان استشهاده رحمه الله. فالمجاهد دائما يجب أن لا يعتاد على طريقة معينة في الحياة أو طريقة معينة في الأكل أو طريقة معينة في الحركة، يجب أن يغير من عاداته كما يغير هذا حسن سلامة من ملابسه. أحد الأخوة من السعودية أظنه أسر لأنه يحب الأمعاء، تعرفون الأمعاء هذه التي مرة حضرتموها لنا، هو يحبها محشية، هو هذا الأخ يحبها محشية بالرز. فالمخابرات طبعا المخابرات دائما عندما تريد أن تبحث عن شخص يكون له ملف خاص، هذا أي أخ عنده ملف خاص، عاداته تقاليده ماذا يحب من طعام، ماذا يقرأ، ماذا يشرب، ماذا كل شيء عنه موجود في ملف خاص. المخابرات وجدت أنه يحب هذا الطعام، هذا النوع من الطعام، نظرت في المدينة هو مطارد مختفي، وجدت في المدينة أن هناك 3 أو 4 محلات فقط يبيع هذا النوع من الطعام، الأمعاء المحشية بالرز أو باللحم أو غير ذلك. فوضعت عيون لها في كل مطعم، والأخ ما كانوا يعرفوه، ليس له صورة، ولكن عن طريق الوصف استطاعوا أن يصلوا إليه، وراقبوا الأربع ثلاثة مطاعم هذه الموجودة في المدينة، ثم تم إلقاء القبض عليه بسبب عادته هذه أنه يحب أن يأكل الأمعاء المحشية. فعلى المجاهد أن يتخلص من ماذا؟ من هذه العادة، لا يكون له روتين يومي دائما يتحرك به، لأن هذا مقتل من مقاتل رجال العصابات، الروتين اليومي العادة. بعض الجواسيس الذين كانوا في أفغانستان وتم إلقاء القبض عليهم كان لا يستطيع أن يعيش من غير الشاي، فالأخوة عندما منعوا عنه الشاي بس اعترف بكل شيء دون أن تفعل له شيء، بس امنع عنه الشاي ما يستطيع. فالإنسان المجاهد يجب أن لا يكون أسيرا لعادة حتى لا يستخدمها أعداء الله عز وجل ضدك. إذا عرفوا نقطة ضعفك سوف يستخدم هذه النقطة في الحصول على معلومات منك سواء أو في أسرك. الموساد الإسرائيلي عنده ملفات كاملة شاملة عن حياة كل الرؤساء العرب، أمراضهم، عاداتهم، حركاتهم، كل شيء موجود عن نقاط الضعف عندهم، كل شيء موجود كما أعلنهم بأنفسهم الموساد. أعلنوا ذلك أن كل حاكم عربي ورئيس دولة عربية عند الموساد ملف خاص به عن كل شيء يتعلق بحياته. لماذا؟ حتى إذا أرادوا أن يبتزوه وأرادوا أن يسيطروا عليه يبحثون عن نقاط الضعف التي عنده ثم يبتزوه من خلالها. أحد الأخوة أسر في أوروبا عندما كنا في أفغانستان، عندما أسر كانوا يسألونه أسئلة عجيبة، من ذلك الشيخ أبو خباب المصري رحمة الله عليه أستاذنا في علم المفجرات، كان يسألونه ماذا يحب من الطعام، ماذا يشتهي من الطعام، يسألونه عن أمور خاصة ودقيقة جدا عن الشيخ أبي خباب رحمة الله عليه. لماذا؟ لأنهم يبحثون عن نقاط الضعف في الإنسان حتى يستغلونها. أكثر الجواسيس العرب الذين استطاع جهاز الاستخبارات القاعدة أن يلقي القبض عليهم كان نقطة الضعف عندهم دائما النساء. المخابرات الأمريكية CIA كانت تجندهم عن طريق النساء، تصورهم بصور فاضحة مع النساء ثم تهددهم وتبتزهم بهذه الصور، إما أن تعمل معنا وتتعاون وإما أن ننشر هذه الصور على الملأ. بعضهم بعض من ألقي القبض عليه من قبل جهاز الاستخبارات تابع تنظيم القاعدة اعترف، قال إذا نجح، الأمريكان يقول له إذا نجحت في عمليتك وجئت لنا بالأخبار قالوا سنرسلك إلى مكان بيل كلينتون، في ذاك الوقت كان هو الرئيس الأمريكي، بيل كلينتون لا يعيش في هذا المكان، وسنغدق عليك من متاع الدنيا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فكانت نقطة ضعف هذا الرجل هو موضوع النساء. والمخابرات الإسرائيلية الموساد كل العملاء الفلسطينيين الذين أوقعتهم عن طريق الخمر والنساء والفقر، أيضا الفقر له عامل أيضا كبير كان في تجنيد الفلسطينيين للعمل مع الموساد. حسن سلام هذا استطاع الموساد أن يجند سكرتيرته، حسن سلام الأمير الأحمر، هذا الرجل الثاني كان في نظام التحرير الفلسطيني فتح، استطاع الموساد أن يجند السكرتيرة التي تعمل معه وعلى أساس أن تضع له السم داخل الشاي في الصباح، ولكن هي اعترفت قبل أن تفعل ذلك، أقرت أنها مجندة، هي بنفسها أقرت من غير يعني أن يلقى على الجهاز الاستخبارات الفلسطيني أن يلقى، هي بنفسها أقرت أنها مكلفة بوضع السم داخل الشاي لحسن سلامة، ولكن فيما بعد تم تصفيتها. الاستخبارات الإسرائيلية قتلته في بيروت عن طريق سيارة مفخخة. الاستخبارات الإسرائيلية دائما تستخدم هذا الأسلوب، السيارات المفخخة في القتل. لكن الذي قتل الشيخ عبد الله عزام تعاون ثلاثة أجهزة مخابرات، الباكستانية والأمريكية والموساد. بعض الجواسيس الذين مسكوا في مصر، أحدهم اسمه عزام عزام، قال للمخابرات المصرية أنتم الآن تلقون القبض علي وتعاملوا عمل سيء وأنا خلصتكم من الشيخ عبد الله عزام، وهو كان ماذا كان عميل الموساد، يتفضل على المصريين يقول لهم أنا خلصتكم من الشيخ عبد الله عزام قتله رحمه الله وأنتم الآن تعاملون هذه المعاملة السيئة. نعم، فالإنسان إذا كان أسيرا للعادة يسهل على العدو النيل منه والسيطرة عليه. فالإنسان المجاهد يجب أن يتخلص من العادات التي دائما هو معتاد عليها حتى لا يكون فريسة سهلة للعدو. والأخوة العاملون لدين الله جزء من هذه الحياة، لهم أيضا عاداتهم وتقاليدهم الظاهرة والمميزة، ولا أنكر ذلك عليهم، غير أن هناك بعض الأمور التي اعتادها الأخوة لها تأثير سلبي في مجال الأمن الذي نحن بصدد الحديث عنه، كأن يعتاد الأخ زيا معينا لا يغيره مهما كانت الظروف، لباس معين يبقى يلبسه طوال الوقت لا يغيره، أو السير في طريق محدد دائما لا يغيره كما قلت الشيخ عبد الله عزام بسبب الروتين في حركته، أو التحلق في أوقات ثابتة، أو اتخاذ وسيلة مواصلات واحدة. فالإنسان الذي يعمل في الخارج في العمل الخارج يجب أن ينتبه لهذا الأمر، لا يعتاد أن يلبس لباس واحد لا يغيره، لا يمشي دائما في نفس الطريق، لا يتحرك في أوقات ثابتة، يتحرك بعدة أوقات مختلفة، لا يتخذ وسيلة مواصلات واحدة، يجب أن يغير مرة في مرة تاكسي، مرة باص، مرة غير ذلك قطار إلى آخره. وكل هذه الأشياء تساعد العدو في رصده ومعرفة تحركاته بسهولة، كما أن هذه العادات تكون عبئا على المسلم إذا تعرض لموقف فإنه لا يستطيع التخلص منه. ومن هنا يظهر لنا أهمية تأقلم الإنسان مع الظروف والعادات اليومية للآخرين في الأمور الحياتية. الإنسان يجب أن يعتاد ويعيش حسب المحيط الذي هو يحيا به. المخابرات الباكستانية ISI والMI، المخابرات العسكرية في باكستان، كانت تصل للأخوة في بيشاور عن طريق الطعام. الأخوة في بيشاور عندهم طعام مميز، عرب الحمص والفول وغير ذلك مما يختص به العرب من طعام العرب، فكانوا ISI في بيشاور كيف يعرفون أن هذا بيت عربي؟ عن طريق القمامة، يبحثون في القمامة ثم بعد ذلك يعرفون أن هنا يعيش العرب، ثم يكون القبض عليهم. بسبب ماذا؟ بسبب الطعام الخاص بهم. أخوة في خوست أسروا بهذه الطريقة، استطاع الأمريكان يصل إليها عن طريق الطعام، استخدموا أنواع من الطعام البشتون بأصله لا يستخدمونها في خوست، فاستطاع الأمريكان أن يصل إليه عن طريق الطعام. فالإنسان يجب عليه أن يتأقلم جيدا مع عادات الناس والمحيط الذي يحيا به، حتى ماذا؟ حتى يصعب على العدو كشفه ومعرفته. الإنسان يجب أن يحد من رغباته ونزواته من أجل أن يسير العمل، ولا يكون ذلك إلا بالاختلاط بهم وحسن معاملاتهم ومعرفة طبائعهم المختلفة، أيضا تعدد طرق المعرفة في أشياء عديدة سواء في لهجات ولغات مختلفة أو عدد من الحرف والأعمال التي قد تعين المسلم على التعامل مع المواقف الطارئة، حتى لا يكون المسلم أسيرا لعادة ما قد تكون سببا في وقوعه في براثه الأعداء أو في عدم إنجاز المهام المكلف بها بنجاح. أنا ما كنت أستطيع أشرب الشاي الأخضر، فكنت في مهمة خاصة في أفغانستان بعد الخروج مباشرة من أفغانستان ذاك الوقت، فجلست في بيت في منطقة سيطر عليها الشماليين، التحالف الشمالي كان مسيطر عليها، وأنا جالس في هذا البيت فما كنت أستطيع أن أشرب الشاي الأخضر، فصاحب البيت يظن أنني كشميري من أصل كشميري، رأي ما أستطيع أشرب الشاي فشك أنني من العرب، جالس هكذا فتكلم معي بلغة العرب حتى هو ينظر هل أنتبه له أو لا أنتبه، فهو تكلم وأنا ما أنا سمعت يتكلم ولكن ما نظرت إليه، فعلها مرتين ثلاثة وما كنت أتكلم معه. ثم بعد ذلك قلت للأخ البشتوني، تعرفوا صاحبكم حج عمر كان، قلت لحج عمر باللغة الكشميرية، قلت له ماذا يقول هذا الرجل؟ أنا فاهم ماذا يقول ولكن حتى أظهر له أنا لست بعربي، ولكن هو شك لأنني ما أشرب الشاي الأخضر، كان علي أن أشرب أذن نفسي به، هو شك بذلك، فكان يقول يتكلم معي بعد ذلك حج عمر على أساس يتكلم معي بلغة أخرى من صنعنا طبعا على أساس أنها اللغة الكشميرية، ثم صرف الرجل نفسه عني عندما تأكد أنني لست بعربي، ولكن حاول أن يختبرني أكثر مرة بمناداتي والحديث معي باللغة العربية حتى ينظر هل ألتفت إلي أو لا ألتفت، فلا ألتفت إليه أبدا وهو يتكلم، ثم بعد ذلك هو يقول لي يعني يتكلم معي، فأنا أقول له ماذا يقول هذا الرجل. فالإنسان دائما يجب أن بقدر المستطاع أن يعيش جو البيئة التي يعمل بها، نعم، حتى يستطيع أن ينجز العمل. وإلى هنا نكون قد انتهينا من بيان المبادئ العامة للأمن في الجماعة المسلمة، متوجين الموضوع بخير الكلم من قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالمسلم العامل لدين الله في كل موقع يجب أن يستقر ذلك الفهم الإيمان في قلبه وعقله، فلا يشوب إيمانه ظلم لنفسه أو لغيره. ومن كانت هذه سجيته فليستبشر بوعد الله له من الأمن والهداية في الدنيا والآخرة. أمن في الدنيا من مكر الأعداء وغدرهم، وأمن في الآخرة من الفزع الأكبر. اللهم اجعلنا من الآمنين في الدارين يا واهب الأمن، آمين. وهذه المبادئ اللي تكلمنا عنها هذه مبادئ أساسية في الأمن، يعني هذه المبادئ لا تخضع لعملية التطوير لأنها تواكب كل زمان وكل مكان وكل عصر، أساسيات في الأمن. فالأخ التزمها، خاصة الأخ الذي يعمل في الخارج، تكون بإذن الله عونا له على ماذا؟ على الحفظ واستمرار العمل والوصول إلى ما يريد. الآن نتكلم عن الأمن القومي. الأمن القومي هو مفهوم يتجاوز حدود الدولة السياسية ليتماس مع مصالحها في كل مكان على المعمورة، والعمل على حماية هذه المصالح والحفاظ عليها من المنافسة أو الاغتصاب. الأمن القومي هو الأمن الذي يخص الأمن الخارجي لدولة ما، هذا هو الأمن القومي. الأمن القومي الأمن الخارجي للدولة. مفهوم الأمن يختلف من بلد إلى آخر. مفهوم الأمن من بلد إلى آخر يختلف. مثلا لو أخذنا مثال سان مارينو، جيب صغير في إيطاليا، الأمن عنده مفهومه سلبي جدا، يعني هو لا يفكر أبدا مثلا في الخروج على إيطاليا، فمفهوم الأمن عنده بسيط. أما لو تكلمنا عن مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، مفهوم الأمن عندها عام. لماذا؟ لأن مصالحها عامة في الدنيا. إذا أمريكا شعرت أن أمنها القومي سوف يتهدد، ماذا تفعل؟ تشن الحرب مباشرة. هذه الحروب التي تشنها الآن هي كلها ماذا؟ هي لأنها تخشى على أمنها فتشن هذه الحروب. لذلك أقامت الترسانة النووية والترسانة التقليدية وغير ذلك، وبنت قدراتها العسكرية على أنها تستطيع أن تخوض حربين في مرة واحدة. تستطيع أمريكا النظرية العقيدة العسكرية الأمريكية قائمة على أن أمريكا تستطيع أن تخوض حربين في وقت واحد، ولكن بفضل الله عز وجل هذه النظرية تكسرت وفشلت. في أفغانستان والعراق ثبت فشله، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس عندها القدرة على أن تقوم في حرب في العراق وفي أفغانستان في نفس الوقت. لذلك الآن هي تريد أن تخرج من العراق، لماذا تفر؟ حتى تقاتل المجاهدين في أفغانستان. هذا أمن القومي في الدول. أما الأمن القومي في التنظيمات، في الجماعات، نحن نتكلم عن الأمن القومي الآن في الجماعات. لو أردنا أن نضع هذا الأمن القومي، ما هو مفهوم الأمن القومي عند الجماعة أو التنظيم؟ أنا برأيي أن الأمن القومي عند التنظيمات يجب أن يكون هناك خطوط حمراء لا يمكن للعدو أن يتجاوز مع الجماعة، ففي حال تجاوزها يكون هناك رد صارم من الجماعة تجاه العدو. يعني خطوط حمراء في الجماعة هي تسمى عنده هذه الأمن القومي له. مثال ذلك أن تختال مثلا الدولة قائد كبير في الجماعة، هذا يعتبر خط أحمر لا يمكن أن تتجاوزه الدولة. في حال تجاوزه يجب أن يكون هناك رد صارم وقوي من قبل الجماعة على هذه الدولة. والجماعة التي لا تملك هذا الردع للدولة، هذه جماعة هي تقضي على نفسها بنفسها. حماس لم يكن عندها هذا المفهوم، حركة حماس. قتل أحمد ياسين، بعد مقتل الشيخ أحمد ياسين شوارع إسرائيل خلت من المارة، لم يعد أحد يستطيع أن يمشي في الشوارع. لماذا؟ خوفا من العمليات الانتقامية لحماس. ولكن هذا الرد كان منتظر من الموساد وإسرائيل لم يأتي. حماس لم تضرب، ما كان عندها القدرة على الضرب، قتلوا مؤسسها وما كان هناك رد. فبعد أسبوعين ماذا حصل؟ قتلوا عبد العزيز الرنتيسي الرجل الثاني في حماس، خليفة أحمد ياسين. لماذا؟ لأنه عندما تجاوزت إسرائيل الخطوط الحمراء بقتل الشيخ أحمد ياسين لم يكن هناك رد، لم يكن هناك رد من حماس على إسرائيل، فإسرائيل تمادت فقامت بقتل من عبد العزيز الرنتيسي. ولو أن حماس حولت شوارع تل أبيب غيرها من المدن الإسرائيلية إلى بحور من الدماء، ما استطاعت إسرائيل تتجرأ وتقتل بعد فقط أسبوعين عبد العزيز الرنتيسي. ولكن لو نظر إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قتلوا قائدها أبو علي مصطفى، فردت الجماعة بماذا؟ بقتل وزير إسرائيلي في القدس في الفندق في مكان إقامته، استطاعت أن تقتله. كان هناك مباشر على ذلك. الإرهاب لا يجابه إلا بالإرهاب كما يقول هتلر. هتلر يقول الإرهاب لا يواجه إلا بالإرهاب. عجيب. وهؤلاء أعوان الطواغيت في بلادنا يريدون أن نقتل ونذبح ونحن نبتسم في وجوه الأعداء. يريدون أن نرد على الأعداء وهم يقتلون بالدعوة السلمية وبالكلمة الطيبة وهم يقتلوننا. وهتلر ماذا يقول؟ الإرهاب لا يكافح ولا أو لا يرد عليه إلا بالإرهاب أو لا يقفه إلا الإرهاب. يعني القتل لا يقفه إلا القتل. يقول أيضا الإرهاب لا يواجه بالفكرة. الفكرة لن تستطيع أن تقضي على الإرهاب. الفكر لن يقضي على الإرهاب. الإرهاب لا يقضي عليه إلا الإرهاب. فحري بهؤلاء الدعاء الذين يعيبون على المجاهدين حملهم السلاح أن يقتدوا بهتلر على الأقل. هم هؤلاء ضربوا بآيات القرآن وبالأحاديث عرض الحائط. فإذا لم يقتنعوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل فلينظروا إلى هذا هتلر الذي لا يؤمن بدين. ماذا يقول؟ الإرهاب لا يرد عليه إلا بالإرهاب، والإرهاب لا يرد بالفكر. الفكرة لا تقضي على الإرهاب. نعم. والأمن القومي في الدول يتشكل من عدة وزارات. إذا كان هناك تهديد لدولة ما هناك 5 أو 4 وزارات تجتمع، لأن هي الوزارات السيادية في الدولة، تسمى الوزارات السيادية الرئيسية، مثل وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الإعلام، رئيس الوزراء. هذه الوزارات السيادية هذه هي تجتمع حتى تقرر كيف ترد في حالة تعرض الأمن القومي لبلد ما لهجوم أو لأي خطر. نتكلم عن أنواع أجهزة الأمن في الدولة. تعتمد الدول على عدد من الأجهزة التي تقوم على حماية أمنها والحفاظ على وحدة أراضيها وكذا تلبية رغباتها الاستعمارية. فعلى مستوى إدارة المجتمع لابد من وجود جهاز علني يهابه من أراد أن يتجاوز حقه لحقوق الآخرين فيعمل على رده. وعلى مستوى حفظ أمن واستقرار النظام أيضا يضاف له جهاز سري يعمل في الخفاء. أما على مستوى التعامل مع الدول المجاورة فهناك جهاز قوي يعمل في هذا الجانب، ومعه أجهزة أخرى سرية وعلنية تعمل أيضا، وكل هذه تعمل على حماية أمن الدولة وحراسة حدودها ومصالحها الداخلية والخارجية. القوات المسلحة الآن من الأجهزة الأمنية التي تحمي الدولة قوات مسلحة يعني الجيش، وهذا مهمته الأساسية ماذا؟ أن يحمي الدولة من العدوان الخارجي. أما في الدول العربية والإسلامية فمهمته ماذا؟ أن يحمي النظام من الشعب، كما يحصل في البلاد العربية وكما يحصل في أوزبكستان وفي طاجكستان وفي غيرها من الدول. مهمة الجيش هي ماذا؟ حماية النظام وردع الناس وقتل الناس، ليست كما هو مثلا في أمريكا وفي إسرائيل وفي غيرها من الدول الغربية أن الجيش مهمته ماذا؟ ردع العدو الخارجي. أما دولنا فماذا؟ مهمة الجيش هي قتل الناس والحفاظ على الكرسي. الشرطة الداخلية يعني البوليس، هذا البوليس مهمته ماذا؟ حماية المجتمع الداخلي. هذا بالدول الغربية، أما بدولنا فهو نفس الشيء. المهمة الاستخبارات وأنواعها ومهماتها. الاستخبارات العسكرية تتبع وزارة الدفاع وتتكون من عناصر القوات المسلحة ومهمتها حفظ أمن وأسرار الجيش من التجسس، وتقوم بجمع معلومات عن العدو بالإضافة إلى مهام أخرى تتعلق بالجيش. الاستخبارات تنقسم إلى عدة أنواع، منها استخبارات الجيش في باكستان تسمى MI تابع للاستخبارات الجيش، هي مهمتها فقط هي تتعلق بأمن الجيش الداخلي، ليس لها دخل في الأمور المدنية. في باكستان التي تولى الأمور الداخلية في باكستان جهاز اسمه IB، والISI الباكستانية هو جهاز الاستخبارات الخارجي. استخبارات أمن الدولة تتبع وزارة الداخلية ومهمتها حماية النظام الحاكم من المعارضة المدنية، حيث تقوم بأعمال جمع المعلومات عن الشعب وأحزاب المعارضة الداخلية سواء كانت دينية أو خلافه. استخبارات أمن الدولة. استخبارات خارجية تتبع رئاسة الدولة مهمتها العمل الخارجي ولها مهام داخل الدولة في المهام الاستراتيجية أو التجسس. هذا مثال ذلك الموساد والآي إس آي والسي آي إي والإم آي 6 البريطانية والكي جي بي سابقا في روسيا والسفاك في إيران وغيرها من مؤسسة الإخبارات العالمية المشهورة مثل لاو في الهند أيضا. مهمتها هي خارجية. الآن كيف تقوم الاستخبارات بجمع المعلومات في الخارج؟ المخابرات لها عدة طرق في جمع المعلومات. كيف تجمع المعلومات في الخارج؟ كيف تحصل على المعلومات؟ تعتمد الحكومات على ما يطلق عليه المحطة، وهي عبارة عن مكان يوجد فيه ضابط القضية ومنه يدير شبكة العملاء. والمحطة قد تكون تحت الغطاء الآتي: أي جهاز استخبارات لابد له عندما يجمع المعلومات من غطاء يتحرك من خلاله. أي جهاز في العالم استخبارات يكون له ماذا؟ محطة، مركز، ولكن هذا المركز يجب أن يكون تحت غطاء. الغطاء هذا يجب أن يكون أيضا محفوظ عن ماذا؟ عن أعين هذه الدولة التي هو يعمل بها. هذا الجهاز المخابرات لها محطة في دولة ما تريد أن تجمع عن هذه الدولة معلومات، فيكون لها مركز، ولكن يجب أن يكون له ساتر هذا المركز، ما يستطيع أن يعمل بطريقة هكذا عشوائية. يجب أن يكون له ساتر حتى يؤمن المركز ويؤمن الأفراد العملاء والضابط الذي يدير هذا المركز. أكثر ما تعتمد الدول تعتمد على السفارة. السفارة دائما هي وكر للتجسس، يعتبر وكر للتجسس. السفراء يعتمدون على ماذا؟ على أن الحكومة لا تستطيع أن تفتشهم ولا تسألهم، محفوظين مصانين من قبل حسب الأعراف الدولية أن السفير لا أحد يعترض عليه ولا يفتشه. فكثير من المحطات تكون ماذا؟ يكون السفراء هم رجال الاستخبارات فيها. وأيضا وكالات الأنباء والصحافة، الصحفيين ووكالات الأنباء هذه المنتشرة مثل بي بي سي، هذه أكبر عميل للمخابرات الأنباء على وزارة الخارجية البريطانية، الذي يسس عليها وزارة الخارجية البريطانية بي بي سي. أكبر عدو للمسلمين هو بي بي سي. البي بي سي باعترافه يقول نحن الذين أسقطنا أفغانستان. هم اعترفوا كان لهم الدور الأساسي في إسقاط أفغانستان. عندما نحن كنا في قندهار كانوا يذيعون في الأخبار أن قندهار الآن بيد التحالف الصليبي، ونحن ما زلنا فيها. فهذا عندما الطالب الذي يسمع هذا الكلام وهو في مزار الشريف ولا في تخار ماذا سيقول؟ يقول أن المركز انتهى، قندهار انتهت، أنا ماذا أفعل في مزار الشريف؟ فكان أو في بلخ أو في تخار الخطوط الشمالية، ماذا يفعل الطالب؟ أو في قندز، فيسلم أو يرجع، لأن القاعدة انتهت، مركز أمير المؤمنين قندهار انتهت، ماذا يفعل هناك؟ فكان سبب كبير جدا في هزيمة الطالبان في أفغانستان. لذلك الأمريكان عمدوا بعد ذلك إلى إسقاط الراديوهات من الجو على الناس، وأيضا يعطونهم ذبذبات الموج البي بي سي وصوت أمريكا حتى يسمعونها. لماذا؟ لمعرفتهم بمدى تأثير ما يذيعونه على نفسيات الأفغان. خاصة الأفغان لابد من الصباح يسمع البي بي سي، شغله الشاغل أن يسمع البي بي سي. الصحفي الأمريكي الذي قابل الشيخ أسامة في نهاية التسعينات قبل سنوات عين نائبا لمسؤول الـ FBI الأمن الداخلي الأمريكي، كيف أصبح خلال سنوات ترقى في هذا المنصب الكبير وأصبح نائبا أو أحد كبار المسؤولين في الـ FBI؟ هذا لابد عندما جاء إلى أفغانستان وقابل الشيخ أسامة كان هو من الأمن الداخلي الأمريكي الـ FBI، ولكن غطاءه كان ماذا؟ كان صحفيا. فهم هؤلاء أي الدول دائما تستخدم الصحافة كغطاء لعملية التجسس على من تريد. الصحفي الأمريكي أيضا دانيال بير الذي جاء يبحث عن خالد الشيخ محمد في باكستان، واستطاع جهاز الاستخبارات في القاعدة أن يلقى عليه ثم يقوم بعملية قتله، جاء بغطاء صحفي. أيضا جاء بغطاء أنه صحفي يريد أن يعمل تقارير عن الجامعات والمدارس الإسلامية في باكستان في مناطق القبائل، جاء بغطاء صحفي يريد أن يوقع بخالد الشيخ محمد فأزيزة الاستخبارات أوقعت به، وكان مصيره بعد ذلك القتل ولله الحمد، وهو أيضا من أصل يهودي. نعم. ثالثا المشاريع الاقتصادية، شركات الهواتف أو النظافة أو غير ذلك، هذه المشاريع التي ترونها دائما في الدول الفقيرة هذه، عندما تأتي ما تأتي لوجه الله عز وجل، تريد هؤلاء يأتون حبا في الإسلام والمسلمين، لا يأتون لذلك، إنما هؤلاء يتخذون المشاريع هذه عندما يريد أن الأمم المتحدة أو أمريكا أو غيرها من الدول الغربية تريد ماذا؟ تريد أن تبني مدرسة أو مستشفى في أفغانستان أو في باكستان، هم لماذا يأتون؟ يجمعون المعلومات عن هذه البلاد وعن المسلمين وعن المجاهدين، أو ينصرون المسلمين، فهؤلاء دائما يستخدمون ذلك كغطاء لهم حتى يجمعوا المعلومات. الهيئات الإغاثية تكلمنا عنها، وعادة ما يوضع على رأسها شخصية طاهرة مقبولة من المجتمع، أما الأدوار الأخرى فتكون على عاتق بعض الموظفين الذين ينقلون أي معلومات مهمة. من هم الأفراد المؤهلين ليكونوا عملاء؟ ليس كل إنسان يصلح أن يكون جاسوس أو عميل، هناك أناس الآن نتكلم عن بعضهم هم الذين يصلحون أن يكونوا مدى عملاء أو جواسيس على المجاهدين خاصة أو على الدول الأخرى. حتى القائمة طويلة، ومن التجارب نذكر الآتي: بعض المسجونين السياسيين خاصة الذين يعتقلوا لأول مرة، حيث يطلب منهم أن يبقوا في تنظيماتهم ونقل معلومات عنها. بعض الناس الذين يسجنوا، تأتي عليهم المخابرات تقول لهم: نحن نريد ماذا؟ أن تعملوا معنا عملاء لنا، على أساس أن نخرجكم من السجن، ولكن تذهبوا إلى جماعاتكم ثم تعملون معنا. وهذا ما يحصل كثير، وكثير منهم ما يرفض. وسامي الحاج هذا المصور الذي يعمل في الجزيرة كما هو يقر ويعترف، قال أن CIA جاءوني وعرضوا علي أن أعمل معهم، قال له: ترجع إلى الجزيرة إلى محطتك وعملك الخاص، ولكن نرتب لك وتبقى تعمل معنا، ولكن هو رفض ذلك، لأن تبعات هذا الأمر لا شك عظيمة، أولا أنها خيانة لله ورسوله، وهو رجل مسلم ويعرف تبعات هذا العمل، فرفض ذلك وفضحهم على في لقائه مع الجزيرة، قالوا له: نحن نصنع منك أسطورة بعد أن تخرج، هكذا قالوا له: نجعلك أسطورة في الإعلام، عن طريق الإعلام، الإعلام هو الذي يصنع الزعماء. هؤلاء الطواغيت الذين يحكمون بلادنا، ما الذي صنعهم؟ الإعلام. الإعلام هو ما أثله في صناعة الزعماء. حتى العلماء هؤلاء ما الذي يصنعهم؟ الإعلام. الإعلام السعودي هو الذي نفخ في هؤلاء العلماء. لولا الإعلام ما هؤلاء ذهبوا، ما أحد التفت إليهم، ولكن الإعلام هو الذي يصنع. ولكن سامي الحاج رفض كل محاولاته. المجرمون عادة ما يكونوا عملاء، وتغمض الحكومة العين عنهم مقابل المعلومات التي يدلون بها. المجرمون كما سمعنا هناك في منطقة وزيرستان، في ميرانشا، منطقة مشهورة هناك في ميرانشا، أحدهم كان يدعى حكيم خان، كانت الحكومة تغض الطرف عنه مقابل المعلومات التي يعطيها عن المجاهدين. كان عامل نفسه في ميرانشا هناك دولة، يقصد الناس أموالهم ويسرق، يفعل ما يشاء، والحكومة بجنبه، ولكن تغض الطرف عنه. لماذا؟ لأنه يخدمها ويأتي لها بالمعلومات عن المجاهدين. ولكن المجاهدون بعد ذلك تمكنوا منه وقضوا على معظم أفراد جماعته، ثم هو فر معسكرات الباكستانية، وهو يعيش الآن بحمايته. فالمجرمون دائما عرضة لماذا؟ للتجنيد. المجرم بعض المهن الخاصة، سائق التاكسي، خاصة سائق التاكسي، أصحاب التكاسي هؤلاء، إنسان الأخ المجاهد يجب دائما أن نحرص كل الحرص منهم، معظمهم يكونوا مستخبرات، أكثرهم مستخبرات أصحاب التكاسي، إلا ما رحم الله. عندما فررت من هذا البيت الذي أسر فيه أبو زبيدة، خرجت مع صاحب التاكسي في الليل، فسألني سؤال عجيب وغريب، قال لي: أنت تريد فندق؟ عرف أنني أجنبي، قال: تريد فندق بجواز سفر ولا من غير جواز سفر؟ يعني باسبورت ولا بغير باسبورت؟ أنا أريد فندق بباسبورت. فهو لماذا يسألني ذلك؟ حتى لو قلت له: أنا في حقيقة نفسي أريد فندق من غير باسبورت، لأنه ليس عندي باسبورت في الأصل. ولكن هو هذا الخبيث يريد أن يوقع بي. فلو قلت له ذلك أنني أحتاج، سيعرف أنني ماذا، أنني مجاهد أو أنني أقيم في هذه المنطقة أو في هذه البلاد بصورة غير شرعية في باكستان، فيأخذني إلى قسم الاستخبارات. لكن أنا قلت له لا أريد فندق بالباسبورت، وصلني إلى بعض الفنادق ثم نزلت هنا. ذلك في الساعة 12 ليلة أو واحدة ليلة. فأصحاب التكاسي خاصة في باكستان وغيرها بعضهم يكون يشوف من حداثة هؤلاء الاستخبارات، بعضهم يكون متفق مع نقاط التفتيش، فإذا شك فيك أنك مجاهد أو غير ذلك ممكن أن يستفيد منك ماديا أو غير ذلك، هو يعطي إشارة فقط بالنور لنقطة التفتيش التي في الأمام، فعندما تراها هو يوقفك، هو نقطة التفتيش توقفك لأنك تعرف أنك المطلوب لديها. هكذا يفعلون أصحاب التكاسي. فالإنسان أكثر ما يحفظ دائما من أصحاب التكاسي، لا تكلم معهم بأي طريقة، مهما سألوا ما تستفز تصمت، أو تقول له كل الكلام الذي هو يحب أن يسمعه. أيضا عمال المطاعم، كثير أيضا من عمال المطاعم الذين يعملون بالمطاعم هم جواسيس، أو على الأقل احتمال أن يكونوا جواسيس، إذا في واحد يحتاط منهم ولا يتكلم شيء أثناء وجوده في أثناء تناول الطعام في هذه المطاعم. أصحاب الأكشاك، كثير من الجواسيس الذين مسكوا كما علمنا في باكستان كانوا أصحاب أكشاك، يبيعون على عرضة هذه، أو عنده كشك يبيع فيه الجرائد أو غير ذلك، فهو يكون ماذا؟ هذا هو الجاسوس، يجمع المعلومات. يسوون هؤلاء أيضا كثيرا منهم جواسيس. أذكر في عندما كنت في البلد في الأردن هناك عامل النظافة، هو بعد ذلك في حين اكتشفنا أنه رجل مخابرات، أحد أصدقائي رآه يخرج من بعض المغافر الشرطة وأحدهم يضرب له التحية، كان ضابط كبير في الاستخبارات ونحن لا نراه إلا عامل نظافة. نعم، هؤلاء أعداء الله باعوا أنفسهم للشيطان وسخروا طاقاتهم وعقولهم لخدمة الطاغوت والتمكين له في الأرض. نعم، أربعة، في كل الهيئات والمصانع والمؤسسات والأحزاب والجامعات وحتى المدارس الثانوية. في سوريا الأستاذ هو العميل، هو الجاسوس على الطلاب. الأستاذ يسأل الطالب ماذا تقول في كذا، ماذا تقول في كذا، فالطالب هو يردد ما يسمعه في بيته عن أبيه، من أبيه، فيسأله عن حظ الأسد فيسب حظ الأسد في ذاك الوقت أيام الجهاد في سوريا. فكان المدرس هو عين الطاغوت على المجاهدين وعلى إخوان المسلمين في سوريا. الآن درس جديد، كيف نؤمن أفراد الجماعة، أمن الأفراد الجماعة، كيف تستطيع أن تؤمن أفرادها، وكيف تعمل الدول أيضا على اختراق هذه الجماعة. الجماعة التي ليس فيها جهاز أمن، هذه الجماعة تحكم على نفسها بالفناء. الآن نأخذ الطرق التي بها نستطيع بإذن الله عز وجل أن نحافظ على أفراد الجماعة من الاختراق، من اختراق العدو لهم. أمن الأفراد هو مجموعة من الإجراءات يتخذها كيان للحفاظ على أسراره ضد الغير، سواء كان هذا الكيان تنظيما سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو دولة، وسواء كان هذا الغير منافسا أو مضادا أو معاديا. وتتحد أسرار الكيان بحسب أهدافه السياسية تحدد، والعسكرية والاقتصادية، وحسب الخطط الموضوعة لهذه الأهداف وفق الإمكانيات والمكتسبات كذلك. فالغير عادي الذي يتربص لكي يضرب لابد وأن يعرف قبل أن يوجه ضربته التي لا يمكن أن تكون مؤثرة إلا إذا عرف كيف يوجهها ومتى، أي لابد له من معلومات والتي يمكن أن نحصل عليها بطريقتين اثنتين. العدو الذي يتربص بنا يستطيع أن يحصل على معلومات عن أي جماعة بطريقتين لا غير. أولا، زرع عميل في الجماعة، زرع جاسوس، تزرع جاسوس يعمل لخدمة هذا العدو في جماعتك. وهي هذه الطرق التقليدية المشهورة والمعروفة، أن الدول ترسل الجواسيس ينضموا إلى جماعتك، ثم يقوموا بعد ذلك بماذا؟ بتقديم المعلومات لهم. وأيضا الدول تقوم بنفس الطريقة بإرسال الجواسيس إلى الدول المعادية حتى الصديقة، حتى صديقة تقوم بإرسال جواسيس لجمع المعلومات عنها. أشهر جاسوس إسرائيلي أبو لاز أرسلته إسرائيل للتجسس على أمريكا، كان يخدم في البحرية الأمريكية وبقي جاسوس يمكن 15 سنة وهو يتجسس لصالح الموساد وإسرائيل على أمريكا. أمريكا تعرفون أن هي الشريان الذي يمد إسرائيل بالحياة، ومع ذلك إسرائيل والموساد كان يتجسس على الولايات المتحدة الأمريكية، وتم إلقاء القبض عليه في عام 1984. وأيضا قلنا لكم أمس رأفة الهجان المصري، هذا استطاعت مصر حسب هذه الروايات أن تزرعه في إسرائيل، وأتى بمعلومات كثيرة ساعدتها في حربها ضد إسرائيل. لأنه لا يستطيع أي دولة أو أي جماعة أو أي إنسان أن يقوم بعمل ما ضد عدو ما إلا إذا كان عنده معلومات كافية عن هذا العدو. إذا أنت لم تكن عندك معلومات كافية عن العدو لم تستطيع أن تفعل شيئا. كل الدول تحرص دائما على جمع المعلومات عن الطرف الآخر حتى تستطيع أن تتعامل معها بالطريقة السليمة والصحيحة. فالعملاء هؤلاء هم العين التي من خلالها يبصرون. يعني كثيرا ما أرسلت عملائها إلى أفغانستان، ولكن فضل الله عز وجل استخبارات تنظيم القاعدة استطاعت أن تلقي القبض عليهم. من أشهرهم إسلام العراقي، جاسوس استطاع أن يثبت نفسه في خط كابول، إلى أن جاء جاسوس آخر اسمه أبو دجانة هو الذي اعترف على هذا الجاسوس. من عجيب الأمر أبو دجانة لم يكن يعرف هذا الرجل، ولكن عندما جند أبو دجانة في الإمارات قالوا تذهب إلى أفغانستان هناك سيلتقي معك رجل، وصفوه وصفا له ما كان يعرفه. فعندما التقوا معا في كابل كانت كلمة سر بينهم، كانت كلمة السر تقول بالإنجليزي لا يجوز قتل الجند الأمريكي، هذه كلمة السر. فإذا قالها يعرف أن هذا هو صاحبه الذي يريده، لا يجوز قتل الجند الأمريكي، هذه كلمة السر بين أبو دجانة وأبو إسلام. وفعلا قالها أثناء الحديث فعرف أن هذا هو صاحبه عندما تأكد منه، ثم تكلموا معه، ثم كان لهم جهاز الأمن بالمرصاد وتم إلقاء القبض عليهم. فالاستخبارات الأمريكية ما فتئت تحاول ماذا؟ اختراق تنظيم القاعدة. لكن فضل الله عز وجل ثم فضل جهود القائمين على الجهاز الأمني فيه أحبطوا الكثير جدا من محاولاتهم. الأمر الآخر هي أن تقوم المخابرات الأفراد الذين يعملون في التنظيم تقوم هي بماذا؟ بتجنيدهم لكي يعملوا جواسيس على الجماعة لصالح هذه الدولة. ومن ذلك ما حصل لجماعة الجهاد في السودان، حيث أن المخابرات المصرية استطاعت أن تجند أحد أبناء الأخوة الكبار في الجماعة، كان مجلس الشورى. الجهاز الأمني لجماعة الجهاد في المرة الأولى كان له بالمصاد، حيث تم كشفه، ثم بعد ذلك أعلن توبته إلى الله عز وجل وعفى عنه الأخوة، ولكن الشيطان أغواه مرة أخرى وارتبط بالمخابرات المصرية، حيث أن المخابرات المصرية كلفته بوضع حقيبة مليئة بالمتفجرات داخل غرفة القيادة أثناء اجتماع مجلس الشورى لجماعة الجهاد. وأيضا فضل الله عز وجل الجهاز الأمني لجماعة الجهاد كان له أيضا بالمنصات في هذه المرة، حيث تم إلقاء القبض عليه واعترف ب الجرائم التي كان يريد أن يقوم بها، ثم بعد ذلك الأخوة قاموا بقتله. فدائما على الأخوة أن ينتبهوا لأبنائهم، خاصة الأولاد الذين هم في سن المراهقة والذين يترددون على أماكن ربما تكون بعيدة عن التجمعات الجهادية، فالانتباه لهم من الضروريات في العمل، لأنه يسهل جدا على الاستخبارات أن تقوم بعملية تجنيد المراهقين. نعم. الأمر الآخر التجسس على العمل التنظيم باستخدام الآتي: المراقبة والتحري والتفتيش السري والتحقيق وغير ذلك من الأساليب التي يقوم بها بشكل سري وعادة وقد يقوم بها بشكل معلن إذا كان يمتلك سلطة قمعية، وتندرج تحت هذه معظم وسائل جمع المعلومات القديمة والمتطورة. العدو يستطيع أن يجمع معلومات عنك عن طريق مراقبة أفرادك، عن طريق التحري البحث والتفتيش السري لمنازلك ومناطقك والتحقيق مع الأسرى وغير ذلك من الأساليب التي أنتم تعرفونها. وقد يكون أيضا بعض الأجهزة، بعض الدول تقوم بجمع المعلومات علانية عن الآخر، يعني بعض أجهزة الاستخبارات أنت تعرف أنك مجاهد، هي تراقبك علانية. الهدف من ذلك ماذا؟ هو الحد من نشاطك، حتى تقول لك يا فلان أنت تحت عيننا، أنت لا تتحرك، لا تفكر في العمل. هي لا تريد أن تأسرك، ولكن ماذا؟ تريد تقول لك نحن نعرف ماذا تفعل. الشيخ عبد الله عزام عندما كان في مصر كان المخابرات المصرية دائما ملاحقينه، أيضا الشيخ مروان حديد. مروان حديد قائد الجهاد في سوريا عندما كان يدرس في مصر كان يخرج معه، كان يخرج معه دائما رجل أمن مصري يجلس معه في الباص. في وقت من الأوقات، في مرة من المرات، ماذا فعل هذا الشيخ مروان حديد رحمه الله؟ دفع الأجرة، أجرة الطريق، قال هذا عني وهذا عن عن رجل الاستخبارات الذي بجانبي، دفع عنه الاثنين، حتى يقول له أنا أيضا أعرف أنك رجل الاستخبارات، فدفع عنه الأجار ودفع عن ماذا؟ عن صاحبه الذي يتجسس عليه. فذاك سقط في يديه عندما قال له هذا عن رجل الاستخبارات الذي يجلس بجانبي، كما يقول الشيخ عبد الله عزام قص عنه. ولكي يتمكن التنظيم من حماية نفسه من أعدائه يجب عليه أن يحول دون معرفتهم له ويعطل هذه المعرفة قدر الإمكان، وعليه أن يعتمد الوسائل المضادة المستمرة المحددة التي تكون بمثابة المصل المضاد الذي يعطى للأصحاء بغية وقايتهم من المرض. وعليه فالإجراءات المضادة التي يعتمدها التنظيم هي إجراءات وقائية مضادة بشكل عام، تلك الإجراءات التي يجب على كل فرد أن يعرفها فتكون اليقظة عامة وخاصة. وهذه الإجراءات هي أمن التنظيم، الأفراد والمقصود منه المحافظة على أمن التنظيم من الاختراق أو من أمن العمل التنظيم من التجسس والكشف، وسوف نقوم بتفصيل كل إجراء على حدة. أمن التنظيم، أمن الأفراد ذكرنا. يتحقق هدف محافظة على أمن التنظيم بالعمل على ماذا؟ أولا يجب على التنظيم دائما أن يحمي فكر الأخوة الذين يعملون معه، هذا الفكر الذي العقل العدو هو ما فتئ ليلا نهارا يحاول ماذا؟ يحاول أن يشوش ويبث أفكاره المسمومة حتى يعطل الفكر عند هذا المجاهد. فعلى الأخوة المجاهدين على التنظيم دائما أن يربي هؤلاء الأخوة بحيث لا يتأثرون بالدعوة المضادة. أنتم تعلمون الآن أن الحرب التي نخوضها كما يسمونها الأمريكان حرب الأفكار، حرب الفكر، والأمريكان بأنفسهم يعترفوا أن القاعدة انتصرت عليهم بحرب الأفكار، انتصرت على أمريكا بحرب الأفكار. فعلى التنظيم وأمن التنظيم أن يحمي أفراده من ماذا؟ من المؤثرات الإعلامية المعادية، لأن العدو ما فتئ دائما يبث السموم حتى يزحزح الأخ عن هذا الفكر الذي يحمله، سواء عن طريق العلماء، سواء عن طريق القنوات الفضائية، أو بطرق كثيرة، أو يستخدمها العدو من أجل خلق تشويش وبلبلة في الفكر الأخ فينتكس ويتراجع عن الجهاد. الأمر الآخر بمنع حدوث الاختراق عن طريق إخضاع العملية التنظيمية لمراحل متدرجة يتم خلالها الدرس والتنظيم وجمع المعلومات الكافية عن كل فرد يراد تنظيمه. وهذه المراحل هي الآن نتكلم عن المراحل التي يجب على المجاهدين أن يستخدمونها قبل أن ينضم إليهم فرد آخر للعمل معهم. ما هي الإجراءات الصحيحة والمنظمة التي أنت بواسطة تستطيع أن تمنع العدو من أن يخترق الجماعة أو الخلية التي تريد أن تعمل بها؟ المخابرات، كل أجهزة المخابرات في العالم عندما تريد أن تعمل قبل أن تأخذ الرجل للعمل معها سواء في أجهزة الاستخبارات أو في البوليس أو في غير ذلك، يكون عندهم ماذا عنه؟ كشف كامل عن حياته وأفكاره وكل ما يتعلق بهذا الشخص، وكذلك الجماعة أو التنظيم أو الخلية على مستوى الخلية الصغيرة التي تعمل في مكان معين في أي بلد من البلاد. قبل أن تعرض الأفكار، قبل أن ينضم إليها الفرد، يجب أن يمر الفرد بعدة مراحل قبل أن يعمل وينضم إلى هذه الجماعة. لماذا؟ لأنه قد يكون هذا الرجل الذي أنت تسعى لتجنيده والعمل معك ربما يكون هو مجند من قبل المخابرات وأنت لا تدري، فتكون بعد ذلك المصائب تترى عليك، إما يعني انتهاء العمل وانتهاء الجماعة وانتهاء الخلية التي تريد أن تعمل معها. وإن شاء الله نأخذ هذا الدرس لكن بعد الفاصل.